للهدى والناس يا ينيرا من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم بينات. ما زلنا نتحدث في هذه السورة العظيمة سورة الأنعام وهي سورة مكية كما أسلفنا، وقد وصلنا فيها إلى قول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وبينا في الدرس الماضي كيف أن هذه طريقة من طرائق القرآن في إقامة الحجة على المشركين عندما يأمرهم الله عز وجل بأن يسعوا في الأرض لينظروا كيف كانت مصائر الأمم المكذبة. وبينا في الدرس الماضي أن هذه الآية حجة في مشروعية الضرب في الأرض لأخذ العظة والعبرة. أحب أن أستفتح بفائدة وهي قول الله عز وجل: ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالنظر في العواقب هو الذي يتميز به أولو الألباب، لأن غالب الناس ينظرون إلى مبادئ الأمور وظواهرها وما يلمسونه الآن منها، لكنهم لا يفكرون في العاقبة. فالله يلفت إلى أن أهم نظر يكون في أي شيء إنما يكون إلى عاقبته. ولذلك العاقل يعرف مدى عقله بكونه ينظر إلى العاقبة. أنت لماذا مثلا لا تستكثر من أكل السكر؟ مثلا السكر لذيذ وجميل ويعني محبوب لدى كل إنسان، لكن لما تفكر أن وراء هذا الأكل أمراضا ومشاكل ستجد أنك
تمتنع
وترى أن الضرر الذي سيلحقك لا يساوي هذه اللذة التي أنت تعيش فيها. هذا بالتمام نقوله أيضا مع قضايا الإيمان والكفر والهوى والإثم والذنب والمعصية وما يتصل بها. انظر في كل شيء إلى عاقبته. كثير من الناس ينشغل بالنظر إلى الشيء نفسه، يقول لا تحرمون من هذه اللذة مثلا،
كلا بل تحبون العاجل.
أي نعم. فنقول له نحن لا نحرمك إياها، ولكن ما هي عاقبتها؟ أنت ينبغي لك أن تمتنع منها لأن عاقبتها سيئة جدا عليك سواء في الدنيا أو في الآخرة.
جميل.
فالنظر إلى العواقب ضروري جدا لكل من يتبصر، وأنه إذا كنت عاقلا فسيكون نظرك دائما إلى
المآلات
والعواقب. المآلات وما تصير إليه الأمور. ولذلك ذكروا في الفتن أن مبادئها يعني لا يعرف الفتنة من أولها إلا العلماء، لأنهم ينظرون إلى المآل. فإذا أدبرت الفتنة عرفها كل أحد، طيب ما الفائدة؟
صدقت. بعد ما تكون خربت
الدنيا كلها. نعم.
ولهذا هو في وصف الله سبحانه وتعالى بالألباب وللألباب في إشارة ما ذكرت أنهم هم الذين يعرفون عواقب الأمور ويستطيعون أن يقدروا الأمر قبل وقوعه.
صح.
مثل واحد لما وقعت فتنة سألوه قال أنظرنا حتى يعني تزول الغمة، فهذا إيش الفائدة إذا زالت الغمة كله يكون يعني عرف ماذا صار.
نعم. لاحظوا في سورة هنا في سورة الأنعام كيف تتالت عدة آيات قل 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 قل.
نعم.
وهذا الأسلوب كثر في السورة المكية، وهو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقل.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بقل.
يا سلام.
وقد جمعها أحد الباحثين عندنا في كلية التربية وهو الأخ يوسف الجاسر، جمع هذا الموضوع في بحث سماه خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بقل في القرآن.
يا سلام.
الكريم.
يا سلام.
وجمع المواضع فجاءت تقريبا 316 موضع أو 318 فنسيت، ثم رتبها ما هي السياقات التي وردت فيها. فيها أشياء وردت في جانب العقيدة فيها. لاحظ هنا هي أشبه ما تكون بالتلقين. تخيل الآن أنك في الاختبار وجاء الأستاذ الذي وضع الأسئلة ومر بجانبك وأنت في ضيق شديد لم تعرف جواب أحد الأسئلة. قال دكتور مساعد فقال لك الأستاذ اكتب كذا خلاص. كيف ما هي مصدر الثقة أنت بالنسبة لك أنت
قوية جدا.
نعم، عندما يأتي الأستاذ اللي وضع درسك المادة ويقول اكتب كذا، سوف تتقبل هذا بدون تردد. الله سبحانه وتعالى يلقن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف الجدل والنقاش مع المشركين، يقول قل كذا قل كذا قل لهم كذا. فتخيل مدى ثقة النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنينته وهو يجادل هؤلاء الكفار والمشركين بهذا الأسلوب.
نعم،
لأن اللي لقنه هو الله سبحانه وتعالى.
نعم،
قل لمن ما في السماوات والأرض.
الله أكبر،
هذا أيضا ضمن الجدل لهؤلاء المشركين المكذبين. فالله يقول قل لمن ما في السماوات والأرض، اسألهم هذه السماوات والأرض
من يملكها،
من يملكها، من خلقها؟
أي والله، من يدبرها،
من يدبرها؟ اسألهم هذا السؤال، هم سوف يعرف. قال ثم قال قل لله، أجب أنت. هم نفسهم سوف يبهتون، وهم أيضا قد أجابوا بأن الله سبحانه قل من خلق السماوات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ما عندهم مشكلة في هذا، وهو توحيد الربوبية. قال الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة.
إن أذنت لي يا أبو عبد الله في يعني حقيقة تأملاتك في هذا في غاية الروعة، عجبتني جدا، أسأل الله أن يوفقك فيها. أيضا أنا أقول ألا يستنبط منها أن العالم أو يعني صاحب الشأن في الدين إذا رأى إنسانا يجادل بالباطل أن يدله على مسالك الحق؟
نعم،
ويرشده إليه، وأن هذا من الواجب عليه، فما تترك أحدا من أهل الحق يعني متورطا في النقاش ليستجير بك ويقول لك يا شيخ عبد الرحمن الناس سألوني في القرآن كذا وكذا وكذا وأنا ما أعرف الجواب.
نعم،
تعطيه الجواب وتبين له الحق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ربه سبحانه وتعالى الحق في مسائل قد لا
يحضره الجواب،
صلى الله عليه وسلم أن يجيب الإجابة التي تكون سببا في قطع دابر هذه الخصومة.
نعم نعم، نعم، كلام جميل. نعم، صدقت. وهذا شأن العلماء والدعاء في كل زمان، وهو التعاون والتظافر على بيان الحق وعلى رد الباطل وعلى كشف حججه. لذلك شوف الآن كتب في غاية الأهمية في المكتبة الإسلامية اليوم، هي تعتبر بالنسبة لنا كأنها أسلحة نووية إن صح التعبير.
نعم،
كتاب مثلا الانتصار للقرآن الكريم للباقلاني من أثمن الكتب في هذا.
صحيح،
كتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندي، كتاب ثمين جدا في النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز. بالله عليك يا مشايخ، الآن كتاب النبأ العظيم نحن في المكتبة الإسلامية وإظهار الحق وأمثالها، ألا تعتبر من أجمل الكنوز التي نملكها في مكتبتنا؟
صحيح،
بلى والله. في الدفاع عن القرآن، الدفاع عن الإسلام، وكشف الشبهات والرد عليه، هو من أعظم الجهاد في سبيل الله.
نعم
نعم.
فيه مسألة في قل سبق ذكرناها مرارا، وهي قل لها دلالات. من دلالاتها أن هذا الكلام ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف يخاطب نفسه بقول؟
نعم.
ومن دلالاتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد يؤمر وينهى من رب يأمره وينهى.
نعم،
فيقول له قل ولا تقل. ومن دلالاتها، وهذه دلالة أنا أظنها خفية في كلمة قل، وهي تأكيد ما يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه أمر في غاية الأهمية.
صحيح،
فينبغي أن يعتنى به. ولذلك جاءت مواطن ما كان فيها نقاش مع المشركين، مثلا قل أعوذ برب الفلق.
نعم،
قل أعوذ برب الناس،
دلالة على
أنه الكلام الذي أمرت به أو الاستعادة أو أنها مهمة ومتأكدة، وينبغي لك أن تأخذها
بنصها. بنصها.
بنصها.
بنصها.
جميل.
أي نعم.
نعم.
تفضل أبو عبد.
طيب، قوله قل لمن ما في السماوات والأرض، طبعا الخطاب في القرآن أحيانا ما في السماوات وما في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض، وطبعا هي الدلالة العامة فيها واحدة، يعني في دلالة عامة واحدة، ثم كل موطن له دلالته الخاصة، كما نعلم أن ما في الغالب لغير العقلاء ومن للعقلاء، وما تكون أشمل يعني في مثل هذا المقام. وقول الله سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، جاء الجواب من عنده سبحانه وتعالى، لأنه أمر لا يخالف فيه أحد الخصم.
نعم،
يعني الخصم الذي وجه له هذا الخطاب لا يخالف في هذا، بل هو لو لم يكن هناك جواب سيقول لله. ومثل ولئن سألتهم،
هو رد أظهر جوابهم في مواضع أخرى.
إيه نعم،
أنهم قالوا بالاعتراف بأنها. نعم، لله سبحانه وتعالى.
لله سبحانه وتعالى. نعم، فإذن لزم. فكان والله أعلم، إذا كان هذا، إذا كنتم تؤمنون بأن كله لله فكأنه كان من الأولى أن تؤمنوا
به كرب
نعم برسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاءكم بهذا الشرع. وقول سبحانه وتعالى كتب عن نفسه الرحمة كتب بمعنى قضاء.
أيوة.
وهذه سبحان الله يا أخي من 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 عجائب ما يعني جعله الله سبحانه وتعالى على نفسه أمام خلقه. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يلزمه شيء أو لا يلزمه شيء، هذا هو الأصل، لكن مع ذلك سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة لعباده. هذه لو 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 الإنسان تأملها ونظر فيها يعني ما ينقضي عجبه أبدا، إنه كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني قد جعل الرحمة هي الأصل وأنها سبقت الغضب كما ورد في الحديث، بل وفي آيات تشير إلى هذا
إن رحمتي غلبت غضبي.
نعم
نعم،
حتى في الآيات في إشارات إلى هذا.
نعم.
فتتأمل سبحان الله مثل هذا المقام في التعجب من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده، ولذا قال كتب على نفسه الرحمة رحمة الخلق كلهم، هذا هو الأصل
سبحانه وتعالى.
نعم. وهذا فيه نوع من الإطماع لهم والترجية.
صحيح.
يعني أنتم ترى تتعاملون مع رب الرحيم فلا يعني تيأسوا من رحمة.
صحيح.
وتقولوا نحن قد كذبنا ومضى بنا التكذيب وعادينا محمدا وآذيناه فخلاص نمشي في هذا الخط.
نعم.
لا، ربكم رحيم، لو عدتم اليوم لعاد الله إليكم بالإحسان والفضل والكرم، فلا تيأسوا من رحمته.
وهذا ذكره الطبري أنه قال يعني أنه استعطاف للمولين.
نعم.
العادلين بربهم
مع الغنى عنهم.
أي مع الغنى عنهم سبحان الله.
فيها في مواطن قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، هنا قال كتب على نفسه الرحمة، لكن هنا ملحظ جميل قال قل لله.
نعم، سبق ذكر لفظ الجلالة.
ليه؟
نعم.
قال قل لله، لماذا لم يقل قل لربكم مثلا؟ يظهر للاستدلال بها على الأصل في دعوتهم إلى توحيد الله،
توحيد العبادة.
ايه، يعني المألوه المعبود الذي يجب ألا تنحني الجباه ولا يذل الخلق إلا له، فجاء بالاسم هنا مناسبا للجواب. وفي قوله كتب ربكم في المواضع التي وردت فيها الرحمة مناسبة للربوبية.
نعم.
فيأتي باسم الرب المناسب
للرحمة.
للرحمة.
نعم صح.
يعني التلطف والإعانة والبر والإحسان، وهذا تجده يعني كثيرا في كتاب الله عز وجل.
صدقت صدقت.
نعم.
قال لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، هذا بيان التهديد من العاقبة، وأنكم ستجتمعون في مجمع يقضى فيه بينكم. فلا تظنوا الآن بسبب أن عندكم ملك وهيمنة وقدرتم على استضعاف النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور انتهت عند هذا الحد، هناك اجتماع آخر سيقضى فيه بينكم بالعدل، ويعرف المحق من المبطل والظالم من المظلوم وصاحب النور من صاحب الظلمة.
نعم. اللام لام القسم.
نعم
نعم، أن كان المعنى والله
لا يجمعنكم،
لا يجمعنكم،
وأكدها بمؤكد آخر لأنه قوم منكرون وهو نون التوكيد.
نون التوكيد. نعم. لا يجمعنكم،
فكأن المؤكدات هنا ثلاثة.
نعم.
اللام الموطئة للقسم والقسم المضمر.
نعم.
والنون نون التوكيد.
أي نعم.
أي نعم. وكثيرا ما تجتمع يعني ثلاثة مؤكدات في خطاب الأقوام المكذبين لتأكيد الأمر الذي يراد ذكره لهم.
نعم.
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه.
لا ريب. وأيضا في من الفوائد المتعلقة بالواقف أن قول الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة هنا ينتهي الكلام.
نعم.
ثم قول ليجمعنكم استئناف. يعني كان جملة جديدة، والله ليجمعنكم إلى يوم
القيامة.
القيامة.
لاحظ هنا في السياقات كثيرة يرد ذكر يوم القيامة للتخويف والتهديد.
نعم.
والوعيد لأنك سوف ترجع إلى ذلك اليوم وسوف تحاسب، ولذلك حاسب نفسك اليوم وبادر اليوم قبل ذلك اليوم.
يا سلام.
في مواضع كثيرة يعني ألاحظ في الدعوة إلى الله، إلى الدعوة إلى التوحيد يأتي هذا التهديد، في الدعوة إلى الإنصاف، في الدعوة إلى العدل، في الدعوة إلى حتى إلى تجنب التطفيف في المكاييل والموازين.
أي نعم.
يأتي التذكير بيوم القيامة.
أي نعم.
وأنه سوف يحاسب الإنسان، ولذلك قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فيأتي ذكر يوم القيامة في قضايا حتى في قضايا المكاييل والموازين. وهنا في الإيمان
صحيح. وسميت القيامة بذلك أولا لطول القيام فيها، فالموقف شديد لا يحتمل أن يجلس الناس أو يتكئوا، أو لا بد أن يكونوا فيه واقفين من شدة الهول. ثانيا وقوفهم لله عز وجل، يعني موقف المساءلة، ها وقفوهم
إنهم
مسؤولون، فهم سيقفون وقوفا طويلا للسؤال كما يقف الخصوم بين يدي الحاكم، لا يجلسون،
مثل قوله يوم يقوم الناس
لرب العالمين.
نعم. وبين رسول الله ما يكون من تدنو الشمس فيلجمهم العرق.
نعم. ويكون على قدر ذنوبهم.
نعم.
إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، لا يقع في النفوس أدنى نعم لا, لا, لا يمكن أن يستراب فيه لأنه واقع لا محالة. نعم.
نعم. طيب قوله الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أيضا هذا خبر آخر.
نعم.
يعني ليس متصل مما قبله،
يعني هو استئناف.
استئناف أيضا. نعم. أي نعم. وهذه فائدة أو يعني من يعني يريد أن يعرف في مسائل الوقف الابتداء، أنه لا يمكن أن تأتي إلى القرآن وتقول أنا ستعلم الوقف الابتداء من خلال المصحف، لو كان ما في طبعا علامات وقوفة وكذا.
نعم.
لابد من معرفة المعنى أولا ثم يأتي الوقف ثانيا، يعني أن تعرف ما هو المعنى ثم تأتي بالوقف. يعني بعض الناس اليوم لا، يعني يتخيل المعنى تخيلا من عنده أو يتوهم معنى ثم يقف، فيقع في إشكالات، مثل بعضهم يقول
دون أن تقصد أن دون أن يعرف أن هل هذا المعنى صحيح مقبول أو لا غير مقبول.
أحسنت. نعم.
يعني قد يكون المعنى فعلا هنا ظهر له معنى،
ظهر له معنى
لم يقل به أحد من المعاصرين،
أو يكون ضعيفا.
أيوة.
طبعا من الوقوف المتقدمة القديمة حكي عن بعض المتقدمين قال كانوا قليلا ثم يقف، ثم يقول من الليل ما يهجعون، وبعضهم وقف قال فجاءت إحداهما تمشي ثم قال على استحياء قالت.
نعم.
وأمثال هذه الوقوف اللي تعتبر حقيقة فيها نوع من الغرابة أو الشذوذ أو كذا. ولهذا نقول من أراد أن يعرف المعاني، ما يعرف الوقوف جائزها وغيرها، فعليه بتفسير الصحابة والتابعين واتباعهم ينطلق منه لتحديد هذه المعاني، سيجد أنهم يشيرون إما صراحة أحيانا وإما بالتفسير، يعني تنتفهم الآن لما يفسر إنه هذا المعنى عنده منقطع، آسف هذه الجملة منقطعة أو هذه الجملة متصلة من خلال تفسيره.
والذين كتبوا في كتب إعراب القرآن يعني وضحوا هذا بشكل جلي، لأن الذين وقفوا هذه الوقوف الخاطئة التي ذكر مثل اللي ذكرتها دكتور الآن على سبيل المثال، فجاءته إحداهما
تمشي
على استحياء، فالجار والمجرور اللي هو على استحياء كل المعربين متعلق بتمشي.
نعم.
تمشي على استحياء كل المعربين، لكن عندما تأتي تقول وجاءته إحداهما تمشي ثم تقف ثم تبدأ فتقول على استحياء قالت إن أبي يدعوك، أصبح الجار والمجرور متعلق بقالت، ما حد قال من المعربين هذا الكلام. فهنا يعني ينبغي أيضا الاستفادة من كتب الإعراب القرآن، لأنها أيضا توضح لك ما ينبغي أن تتوقف عنده وما ينبغي ألا تتوقف عنده.
ولذلك أنا أقول ملحظ الحقيقة لهؤلاء الذين يفعلون هذا، أن القرآن نزل لفظا ونزل له معنى، وأن المعنى ليس مطلق، يعني كما يقول بعض المعاصرين من أصحاب القراءة الجديدة أنه ممكن نخلق له معاني جديدة.
صح أنه لا يمكن الوصول إلى معنى
له نهاية. معاني محددة. فكونك توسع هذه المعاني وتأتي بأشياء احتمال اللفظ لها هذا غير مقبول.
نعم.
وإلا فما فائدة الرجوع إلى تفاسير من قبلنا، ولماذا أمرنا بأن يعني نمشي على جادتهم إلا لأن نعرف المعنى الذي أريد بهذا اللفظ.
صحيح. ولأن هذه تركيب اللغة، اللغة لها قوانين نأخذها ممن تكلم بها اللي هم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم، وهم أصحاب الصنعة اللغوية ترى. يعني حتى نحن لو لم نرجع لهم إلا من هذا الباب فقط، من جانب أنهم أصحاب الصنعة اللغوية،
لكفى.
صحيح. لأن هذه لغتهم وهم أعلم بها، فنحن يعني مستعربون بالنسبة لهم.
ولهذا أيضا ينبه من ما ذكره الشيخ محمد أيضا قبل قليل، أنه مع الأسف الآن بعض الناس يفهم أن القرآن نصا مفتوحا. طبعا خل دعك من هؤلاء، هؤلاء لكن من بعض أيضا الفضلاء يظن هو أو يقول قولا يشعرك كأنه يرى أن القرآن نصا مفتوحا، وأنه يجوز أن تذكر ما يحتمله
لغة
من معاني الكلام
بحسب اللفظ،
بحسب اللفظ. هذا ليس صحيحا، وإنما أنت تبحث عن المراد ولا تبحث عن المحتمل، وهذه قاعدة مهمة انتبه للإنسان، أنه البحث عن المراد، ماذا أراد الله بهذا الكلام؟
جميل.
ماذا أراد الله بهذا الكلام شيء، وماذا يحتمل هذا الكلام شيء آخر، لأنه قد يحتمل أكثر من معنى. ولهذا تكثر عند المتأخرين إرادات معاني غير صحيحة. يعني تصور مثلا أحد المفسرين، وهذا ذكره طبعا ذكره الشريف المرتضى في أمالي، في قوله سبحانه وتعالى وأت البيوت من أبوابها، قال يعني من المعاني ذكرها، وذكر أربع معاني وخمس معاني، قال ائتوا النساء من قبولهن لا من دبورهن. هذا معنى إيش؟ وأت البيوت من أبوابها. يعني أنت إذا أردت تركب هذا المعنى في الآية تجد أنه نشاز، يعني نشاز جدا جدا. ويسألونك عن الهلة قل هي موقف للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من تقوى، وأتوا البيوت من
أبوابها.
إيه، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني لا تأتوا النساء من دبرهن ولا وأتونا من قبلهن. يعني كلام لا يعني يدل على تفكك
صحيح
نظم الآية تماما، عجيبا جدا. وكل ما هو هي قضية هذا فتح باب
الاحتمال
بدون أي قائد.
لكن هذا يا دكتور مساعدة ليس، يعني يقولون هذا القول ليس من باب التفسير.
لا، هو يراه من باب التفسير.
أيوة، هنا الخطأ،
هو لو
هنا الخطأ أنه يقول هذا من باب التفسير. لكن لو جاء وقال دكتور مساعد أنا سأحمل هذا على أنه مثل،
لا،
وأجريه مجرى المثل، فأقول لكل من أخطأ، مثلا أنت تروح مثلا يا شيخ محمد تريد مثلا شفاعة، فتذهب إلى مدرس أو مثلا موظف صغير في المدرسة وتترك مدير المدرسة وأنت تعرفه، فيقول لك قائل يا أخي وقت البيوت من أبوابها، اذهب يا أخي للرجل المدير صاحب القرار. فهو نزل هذا الآية منزلة المثل، المثل المرسل.
هذا يختلف.
أيوة، فهذا يختلف. أنا أتصور بعضهم يعني عندما يفعل مثل هذا، إذا أردنا أننا يعني
نحسن الظن،
أيوة نعم، إذا أردنا نحسن الظن
لا، هو لو كان من هذا الباب، لو كان من هذا الباب ما كان فيه إشكال.
أيوة بالضبط.
طبعا له ضوابطه هذا أيضا، أيوة ليس نعم. على ذا إطلاقي، لكن المشكلة أنه يرى أن هذا هو المعنى المراد بالآية. يعني وهذا الذي يقع الإشكال.
نعم، هنا الخطأ صدق،
وهنا الخطأ. ولذا نقول دائما أنت في مثل هذا المقام لست مطالبا بأن تبحث عن ما هو الممكن أو المحتمل من الآية، وأنت ما أنت مطالب أن تعرف ما هو المراد، ما الذي أراده الله بهذه الآية.
صدق، وخاصة أنه يفعل هذا، أنا لاحظت في كتب التفسير يفعله أمثال ابن الجوزي في زاد المسير مثلا، يقول وفيها أربعة أقوال مثلا، ثم يذكرها قول من ضمن الأقوال، وهو قول كما تفضل الدكتور مساعد يعني بعيد عن من حيث التفسير، هو بعيد
طبعا. أصرح منه، أصرح منه الماوردي،
الماوردي أيضا،
والما تريدي،
أحسنت، والما تريدي،
وابن عطية، يعني يعني عندهم قول عبارة ويحتمل، ويحتمل
أيوة
عبارة ويحتمل واضح عندهم. إذا تأملت الأقوال المحتملة تجد أنها بعيدة، فيها بعد، وكلها باجتهاد منهم، يعني باجتهاد منهم، لأنهم فتحوا أن يعني النص للتأويل بدون ما يكون هناك إيش ضوابط تجعلنا نقول هذا القول صحيح أو ليس صحيح، إلى أي حد يمكن أن نقبل الأقوال، ما في شيء من الدلائل على ذلك.
ابن الجوزي أحيانا يذكر هذه الأقوال المرسلة ولا ينسبها، والغالب عليها أنه إذا ذكر القول ينسبه، يعني مثلا يقول وفي قوله مثلا على سبيل المثال كتب على نفسه الرحمة أربعة أقوال، القول الأول كذا قال به ابن عباس، القول الثاني كذا قال به سعيد بن جبير وقتاده، ثم يذكر قولا ثالثا ولا ينسبه إلى أحد.
أي نعم.
ويكون في الغالب من هذه الأقوال التي ذكرها الدكتور مساعد اللي هي الاحتمالات.
نعم.
التي يمكن أن تكون،
لأنه اعتمد على كتاب الماتريدي اللي هو نكت العيون،
تأويلة أي
نكت العيون، الماتريدي، الموردي، معذرة أنا دائما أغلط فيه.
نعم.
كلهم فيهم ميم وراء.
طبعا الماوردي توفي 450 وابن الجوزي توفي 597 فهو متأخر عنه استفاد من كتابة، لكنها من أفضل كتب التفسير في ترتيب الأقوال
صحيح. اللي هو ابن الجوزي
ابن الجوزي وابن الماوردي
بل هو ألفه ليكون مثلا يحفظ ألفه لابنه
زاد المسير.
أيضا ينقل عن الفضل بن الحسين من هو هذا الفضل بن
الحسين بن الفضل
الحسين بن الفضل نعم. وعن أبي بكر النقاش
النقاش معروف
معروف أي. النقاش نعم
أي نعم وهذه غالب الاحتمالات أراها تجدها عند هؤلاء
وبالمناسبة يعني من ذكرت الحسين بن الفضل هو أكثر من رأيته يأتي بهذه الأفكار لفكرة الأمثال المرسلة في القرآن الكريم يعني مثلا قيل له كان مشهور بهذا له كتاب الأمثال الكامنة الأمثال الكامنة في القرآن الكريم وش فكرة الأفكار الأمثال الكامنة قال أن الأمثال إما أن تكون واضحة ظاهرة وإما أن تكون كامنة تناسب أو تناظر أمثلة أمثال معروفة وسائرة عند العرب وكانوا يتحدونه ويقولون له يعني قيل لنا أنه لا يكاد يذكر مثل إلا وتأتي له بما يصدقه في القرآن الكريم فما فهل هناك في القرآن الكريم ما يؤكد القول أن قول العرب خير الأمور أوسطها؟ قال نعم. قال إنها لا إنه يقول إنها بقرة لا ذلول
لا فارض ولا بكر
عوان بين ذلك. وقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا فهي تدل على التوسط خير الأمور أوسطها. وقس على ذلك
إياك يعني واسمعي يا جارة فإن كنت في شك بما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون.
فيبدو لي يعني مثل قبل شوية يوم يقول الدكتور مساعد أن قولهم وقت البيوت من أبوابها أنهم حملوها على بعض المعاني التي يرى أنها بعيدة أنها قد تكون من هذا الباب هي من باب يعني تنزيل الآية كأنها مثل أصبحت مثل مرسل وليست يعني من باب التفسير وقد يكون يعني قال بها ابن الجوزي أو ذكرها ابن الماوردي يعني تأثرا من الحسين بن الفضل أو غيره ممن قال بهذا القول يعني.
جميل
أي نعم. لعلنا نختم يعني يا شيخ مساعد بقي ربما دكتور ربما دقيقة
نعم
في قوله الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون
وقبلها في قوله كتب على نفسه الرحمة يا إخواني لما ربنا سبحانه وتعالى أوجب الرحمة على نفسه ألا يكون هذا مطمعا للعباد
بلى
في أن يعني
يلتمسوها
من الله عز وجل بفعل أسبابها فعبادتك ولو كانت قليلة إيمانك توحيدك تراها من أعظم مفاتيح رحمة الله عز وجل على عبده ورحمة الله أوسع مما يتصوره العباد بدليل أن هذه الرحمة التي نراها نحن تؤثر علينا وتسير معنا في حياتنا ولا نستغني عنها وقد أنزلها الله على كل الخلائق هي واحدة من 100 رحمة أنزلها الله على العباد في الدنيا وادخر الباقي ليوم القيامة
لا إله إلا
الله ونحن طامعون في رحمة الله
ولعلنا بهذا نختم ونسأل الله سبحانه وتعالى رحمته وعفوه
آمين يا رب آمين
للهدى والناس آي النيران من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه